طبعا ما يقولون علوا كبيرا. ماذا عن الانبياء؟ موقفهم من الانبياء اما القتل او التكذيب. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا. كلما هذه التي تفيد التكرار، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والذي ينظر في التنوم او في صحف التوراه المحرفه سيجد سكا صريحا للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ماذا عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ حرفوه، وان منهم لفريقا يبون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. فهذا موقفهم مع الكتاب، موقفهم مع الملائكه، عداوه لجبريل وميكائيل عليهما السلام. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. الحاد في كل شيء وقسوه قلب طاغيه بينها الله عز وجل غايه البيان. بل بين تبارك وتعالى ان اليهود اخذوا على انفسهم بهذا وقالوا قلوبنا غلف. هم الذين اخذوا على انفسهم بهذا، يعني محاطه باغلفه غليظه بحيث لا يصل اليها الا ما اشرب من هواها والعياذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. قسوه القلب هذه جعلت اليهود يرتكبون افعالا يتحجر لها العاقل بالفعل. تصور انهم ياتون ابا جهل وابا لهب وغيرهما من ائمه الكفر فيقولون انتم اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له مصيرا. فتصور ان عداوتهم للحق تبلغ هذا المبلغ. هذا مع معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يدل على هذا في مواضع كثيرة في مواطن متعددة على ان اليهود يعرفون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى كما يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد مضى قوله تعالى وان منهم لفريقا يبغون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم ايه؟ وهم يعلمون. فاذا كان هؤلاء زوروا كتب الله تبارك وتعالى ولم يحترموا الميثاق معه تبارك وتعالى. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عنوا وصموا كثير منهم. يعني حتى بعد ان تاب الله تبارك وتعالى عليهم لم يرعوا لم يستفيدوا بل عادوا الى نفس فعلتهم، لان هذه طباعهم والعياذ بالله، وهذه سجاياهم واخلاقهم، وهذا دينهم الالحاد المطلق، الالحاد المطلق الذي يجعلهم يقدمون على كل امر بغير حياء ولا تأليب ضمير ولا توبيخ لانفسهم، يتفقون معك على شيء ثم ينقضونه في اليوم الثالث، يعقدون عقدا او يعاهدون عهدا ثم ينقضون هذا العهد، ومن بين عقد هذا العهد ونقضه يلغون روغان السعارف ويتنمرون ويتربصون عسى ان يجدوا الفرصه او ان يوجدهم الفرصه لينقضوا فيها على المعاهد وهو في غفله العهد. هذا ما نراه منهم الى الان. فلماذا لا يكون له وراء هذه الفعله؟ ولماذا لا يكون رجال من المخابرات المركزيه او غيرها قد توقعوا على هذا الامر بهدف صرف انظار الناس جميعهم الى هذه الحادثه عما يجري الان على ارض فلسطين؟ من ترى الان منصوبه على ارض فلسطين دبابات واسلحه ثقيله في مواجهه العزل المدنيين، ولا تسمع احدا يتحدث عن المراه المسلمه في فلسطين كيف تقتل، ولا عن الاطفال. محمد الطور الذي قتل على مراه ونسمع من العالم باسره، كل الناس شهدوا كيف قتل هذا الطفل بين ذراعي والده، ومع ذلك لا تسمع شيئا. ينتهي الامر ويقول باراك ويقول شارون هذا هو الصراع بين قوى الخير وقوى الشر. نسأل الله السلامة والعافية. هو فعلا صراع بين قوى الخير وقوى الشر، والحكم بالله تبارك وتعالى. من هي قوى الخير؟ هي التي توافق امر الله عز وجل وتتبع رسوله او رسله جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. وقوى الشر هي التي خرجت عن الاديان وعن المبادئ الاخلاقية وعن كل قيمة يحترمها الانسان وان لم يأتي بها شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بشريعة متكاملة، وهذا من إعجازه عليه الصلاة والسلام. لو تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. ولم تكن بيئته بيئة علم، بل كانت بيئة جاهلية تقوم على الأعراق القبلية، لم تكن بيئة علم ولا بيئة أهل كتاب، ولم تكن بيئة كتاب أيضا. فبيئة إبراهيم عليه السلام اندرست منذ زمان بعيد، وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثة علمية، بل ما غادر مكة إلا مرتين، المرة الأولى في الثانية عشرة من عمره مع عمه أبي طالب، والمرة الثانية في الخامسة والعشرين من عمره في تجارة خديجة رضي الله تعالى عنها. فلم يجد إلا أحد عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه أحد، ومع ذلك جاء بشريعة متكاملة أحاطت بجميع جوانب الحياة. وحسبه صلى الله عليه وسلم أن رجال القانون في الغرب يعترفون ويسلمون بأن نظام المواريث الذي جاء به عليه الصلاة والسلام أحكم نظام بالمواريث على سطح البشرية. رجال القانون يعترفون بهذا، وهو رجل أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما جلس الى عالم ليعلمه، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يرشدون اليه اعجمي،
يعني شوف حتى حجة المبطل لكفاحة تأتي بها الكفاح والعياذ بالله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بشريعة متكاملة وهذا من إعجاز القرآن كما قرره أهل العلم وكما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله. تصور أن رجلا تصور أن القانون الروماني مسخرة القوانين في أوروبا عكس الرومان 13 قرنا استفادوا فيها من نظم إسبرطة وجمهورية أفلاطون وغيرها من الكتب السياسية ليصلوا إلى هذا القانون الروماني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمفرده وهو رجل أمي ما قرأ ولا كتب ولا كانت بيئته بيئة علمية يأتي بشريعة أحاطت بجميع جزئيات الحياة ومن ضمنها سياسة الحرب. وتجد أن في كل شريعة جاء بها عليه الصلاة والسلام تشتمل في ثناياها على الرحمة العامة للبشرية بل الجهاد. الجهاد في التصور الإسلامي رحمة للبشرية. فإذا ترك المسلمون الجهاد وهو باب من أبواب الرحمة للبشرية وإذا تركوا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالجزاء من جنس العمل. إن تركوا أو إن أغلقوا باب الرحمة هذا أغلق الله عز وجل عليهم باب رحمته. ولذلك يقول عز من قائل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعدم التناهي عن المنكر من اسباب اللعن والعياذ بالله على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا الجهاد في الاسلام مبني على قواعد اخلاقية منها مثلا ان الغير المحاربين لا يجوز للمسلمين ان يقتلوهم. هذه قاعدة أخلاقية أولى من صميم ديننا الحنيف. فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا النساء ولا الصبيان الأطفال ولا الشيوخ الكبار ولا الأدراء ولا الأدراء. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجدت امرأة قتيلة في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآها أنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. يبقى احنا معانا حاجتين ونهى عن قتل النساء والصبيان. وكذلك ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث رباح بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس قد اجتمعوا على شيء فبعث إليهم رجلا على أي شيء تجتمعون فقالوا على امرأة قتيلة. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تقاتل يعني مثل هذه المرأة لا يقاتل فلماذا تقتل. فأرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان على مقدمة الجيش أرسل إليه رجلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ألا تقتل النساء ألا تقتل امرأة أو عفيفا ألا تقتل امرأة أو عفيفا. والعفيف هو الأجير الأجير ومن ثم فقد ذهب أهل العلم إلى أن هذا العفيف الأجير الذي يستأجر لحمل الحقائب وتغذية البهائم في الحرب لا يقتل ما دام لا يشارك في القتال، وانما يستعمل فيما استؤجر لألفه فقط. فما بالك بالعفيف اي الاجير الذي يحرس الارض، ما بالك بالعمال الذين يعملون في المصانع وهم اجراء لا يشاركون في حظ ولا خرجوا لها اصلا. هذا مذهب جمهور العلماء. وكذلك ثبت عند ابي داود من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا قال: بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا قتلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغزوا، ضموا الغنائم، ضموا الغنائم يعني اجمعوها بعضها الى بعض، واصلحوا واحسنوا، ان الله يحب المحسنين. فاذا لها صلوات الله وسلامه عليه عن قتل هؤلاء، وقد ذهب الجمهور الى قياس غيرهم عليهم، مع انه قد وردت نصوص وان كانت ضعيفة، الا انها يشد بعضها بعضا فينجبر ضعفها، تنهاك عن قتل الرهبان في صوامعهم، عن قتل الرهبان في صوامعهم. فاذا عقيدة الاسلام وشريعة الاسلام في الحرب الا يقتل هؤلاء. وقد ذهب مالك وابو حنيفة واحمد والجمهور الى انه يقاس عليهم غيرهم كالاعمى، وكالزمن الذي مرض مرضا مزمنا، وكالذي قطعت يداه مثلا، الا ان يكون مشتركا في الحرب. لكن دعونا نقرر اصلا ان هؤلاء لا يجوز قتلهم. بعضهم ورد التنصيص عليه، والبعض الاخر في القياس لعلة جامعة بينهم جميعا، وهي ايه؟ انهم ليسوا من اهل الحرب. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتل النساء بانهن لا يقاتلن، لا يقاتلن. وكذلك العسفاء اي الاجراء. طيب متى يقتل هؤلاء الذين حرمت الشريعة قتلهم؟ في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان قاتلوا، ان اشتركوا في القتال، سواء كان قتالا حقيقيا او معنويا، قتالا حقيقيا باستخدام السلاح، او معنويا برسم الخطط والتحريض، تحريض الناس المشركين على القتال. ولذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام حين بعث جيشا الى اوطاس واستعمل عليهم ابا عامر، وجد دريد بن الصم، ودريد بن الصم كان قد بلغ 100 من عمره، لكنه خرج مع المشركين ليضع لهم سياسة الحرب. طبعا جاءت خطته وبانا عليه وعلى المشركين، لانه امرهم ان يخرجوا بجميع اموالهم وبالنساء والاطفال، ليشد هذا من اجرهم في قتال المسلمين دفاعا عن النساء والاطفال. فكانت العاقبة للمتقين، وتحول هؤلاء الى اسرى، وسبيت النساء، وظلم المسلمون اموالهم. لكن الحاصل ان ابا عامر رضي الله تعالى عنه قتل دريد بن الصم وكان في 100 من عمره، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الامر، لم ينكر عليه هذا الامر. فهذه هي الحالة الاولى التي يقتل فيها هؤلاء ان كانوا مقاتلين. والحالة الثانية التي يقتل فيها هؤلاء ان كان لا يمكن الوصول الى جيش المشركين الا بقتلهم، فيقتلون تبعا لا قصدا، يقتلون تبعا لا قصدا. فالمسلمون يقصدون قتال جيش الكافرين، ولكن حتى يتمكنوا من هذا لابد وان يقتل بعض قل او كثر من الذين نهى الشرع عن قتلهم من النساء والاطفال وما الى ذلك. اذن الشرع في هذا الامر في هذه الحاله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الصعب بن جثامه رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن القوم من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وبداليهم، فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم. محل السؤال قوم من المشركين بيتهم المسلمون، يعني أغاروا عليهم ليلا وهم في غفلة، فلا بد في هذه الحالة أن يقتل من النساء ومن الصبيان ومن الشيوخ وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم، يعني في هذه الحالة يأخذون حكم غيرهم لأنهم لم يقصد قتلهم أصلا ولكنهم قتلوا تبعا. وكذلك نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنجنيق على أهل الطائف، ومعلوم أن المنجنيق هي الشجارة الضخمة تسقط حيث شاء الله عز وجل، قد تسقط على النساء، قد تسقط على الشيوخ، ويشبهها القنابل وغيرها من الأسلحة التدميرية المعروفة في الوقت الحاضر. الحالة الثالثة إذا تفرس المشركون بهؤلاء، المشركون إذا تفرسوا بأطفالهم هم ونسائهم وشيوخهم ورهبانهم، جاز للمسلمين في هذه الحالة إن لم يتمكنوا من الوصول إليهم إلا بقتل هذا الترس، جاز للمسلمين أن يقتلوه في هذه الحالة، وهي شبيهة بالحالة الثانية. من هذا والله أعلم ما أدين الله عز وجل به أن ما حدث هذا يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل إن الحرب خدعة، الحرب خدعة وهذه خدعة، فطبعا مع التسليم بأننا في حالة حرب مع أمريكا لنستمع إلى الاتفاق الذي نقله الإمام النووي رحمه الله في شرح لصحيح مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحرب خدعة. قال النووي اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلمين أن يخادعوا الكفار مهما أمكنهم ذلك، شريطة ألا تؤدي هذه الخدعة إلى نقض عهد أو أمان فإن هذا لا يحل، شريطة ألا تؤدي هذه الخدعة إلى نقض عهد أو أمان فإن هذا لا يحل. فلو تصورنا، مجرد تصور أن مسلما هو الذي قام بهذه العملية، حصل على تأشيرة بالدخول إلى أمريكا، هذه التأشيرة عهد أمان، من الأمريكان، فلا يجوز له أن ينقض هذا العهد. فالغدر ليس في دين الإسلام، ولذلك عقد الإمام البخاري بابا في كتاب الجزية والموابعة، باب اسم الغادر للبر والفاجر، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينصب لكل غادر لواء عند إفته يوم القيامة بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. لكن إن كان قد دخل، إن كان المسلم قد دخل إلى هذه البلاد بغير أمان أصلا فله أن يقاتلهم، لكن ليس بهذه الطريقة، لأنني ذكرت أن الأصل أن هؤلاء الذين قتلوا دماؤهم محرمة، إلا إن لم يمكن الوصول إلى جيش الكافرين إلا عن طريق قتلهم، فحينئذ يباح قتلهم تبعا لا أصلا، ويمكنكم جميعا أن تراجعوا هذا في كتب الشرح، ككتاب بدء الصناعة للكسان على المذهب الحنفي في كتاب الجهاد والسير. فهذه أمور لا بد للمسلم من أن يعرفها. ولأختم حديثي هذا بحديث ثابت في الصحيحين من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاز مني بشجرة فقال أسلمت، وفي لفظ فقال لا إله إلا الله، أقتلك؟ فهذا السؤال مشكلة. تقاتل مع مشرك فتمكن منه المشرك وضربه بالسيف ضربة أصاحت بأحد ذراعيه فطارده المسلم حتى إذا تمكن منه، قال المشرك لا إله إلا الله، قال المشرك لا إله إلا الله، أفأقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال المسلم: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي بالسيف قبل أن يقول كلمته هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. طبعا الإنسان ممكن في حال العواطف يقول: هذا الرجل إنما قال لا إله إلا الله تعوذا لأنني كمسلم تمكنت منه، فلن أعبأ بمقالته التي قالها على سبيل الخديعة وليفلت من سيفي وسأقتله. فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم عند المرة الأولى قال لا، فلما استشكل المقداد الإجابة جاءت الإجابة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية صريحة وحاسمة: لا تقتله، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نعم، أنا عن نفسي يعني أفرح بموت الكافرين تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأنا أحمد الله عز وجل على أنه أهلك طوائف من الكافرين، وعلى أنه تبارك وتعالى أرانا في أمريكا آية كبرى، لكن في نفس الوقت الشرع شرع، يعني هذه عواطف مترتبة على قدر الله النافذ الذي وقع بالفعل. لكن بالنسبة للأحكام الشرعية، لو أن رجلا سأل: هل يجوز لي أن أفعل هذا الأمر قبل أن يفعله؟ لقلنا: لا، لا تفعله، فإنه ليس مشروعا، أما وقد وقع فالحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأطفالنا. اللهم اهد زملائنا وجيراننا أصحابنا. اللهم واهد مجتمعاتنا بالعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك مطواعين، اليك مكبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حولتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسل سقيمة صدورنا. اللهم عليك باليهود والشارون، اللهم عليك باليهود والشارون، اللهم عليك باليهود والشارون، اللهم عليك بالامريكان وبوش، اللهم عليك بالشيوعيين وبوتين، اللهم انا نجعلك في بحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكف المسلمين شر هؤلاء بما شئت، اللهم اكف المسلمين شر هؤلاء بما شئت، اللهم اكف المسلمين شر هؤلاء بما شئت، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجعلهم احاديث ونسقهم كل ممزق. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم فك اسر عبدك نشأة وسجن المأسورين، اللهم فك اسرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل ما يلقونه تأثيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم وارحامهم واصحابهم. اللهم رد عبدك فوز السعيد الى منبره اقوى مما كان، اللهم رده الى منبره اقوى مما كان، اللهم رده الى منبره اقوى مما كان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما.